أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما تأمل متأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى العجب العجاب، رأى كما هائلا من الحقائق العلمية التي لم تكن متاحة لأحد من الخلق في زمانه ولا لقرون طويلة من بعد زمانه. وبعض هذه القضايا تبقى في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ونعلم أن من أكثر القضايا انغلاقا أمام علماء اليوم قضايا الخلق والإفناء والبعث، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا الشائكة الصعبة التي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح بمفرده أبدا، كان لرسول الله دوما صلى الله عليه وسلم إجابات شافية. ومن أعظم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أقواله عظيمة حديثه الذي أبهر العالم أجمع، والذي يقول فيه: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وللحديث روايات عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وأخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأ. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذه الأحاديث من الأحاديث المبهرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يمكن لإنسان في زمانه أن يكون قد أحاط بشيء منه أبدا، مما يؤكد على أن هذا النبي والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كان معلما من قبل خالق السماوات والأرض، موصولا بالوحي، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اختلف الناس في هذه الأحاديث كثيرا، لأن الحديث يتحدث عن قضية سابقة لعصرنا بقرون طويلة. كل الأطباء كانوا يقولون أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة يسمونها خلايا العظام أو أوستيوسايتس، وأن هذه الخلايا كلها تبلى. فما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة؟ تأكل الأرض، يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب ذنبه، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. كلام عجيب لا يستطيعه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض. ظل الجدل حول هذا الحديث أو برواياته المتعددة لقرون طويلة، وفوجئنا بعالم ألماني اسمه هانز سبيمان، كان أستاذا لعلم الحيوان في جامعة هومبولت في برلين، وأنا زرت هذه الجامعة وطلعت على أعمال هذا الرجل الذي منح جائزة نوبل في عام 1935 ميلادي لتحقيق هذا الحديث تحقيقا عمليا مختبريا دون أن يقرأه. هانس فيمان كان يدرس مراحل الجنين في البرمائيات مثل الضفادع، وكان معه مدرسة واسعة، عدد كبير من المساعدين، وبدأوا يراقبون عملية تكون الجنين في الضفادع. فلاحظوا أنه بعد إخصاب البويضة أو البيضة تبدأ في الانقسام حتى تكون ما يسمى التويتة، يعني مثل حبة التوت الصغيرة، ثم تنشطر هذه التويتة وتلتصق بجدار الرحم لتتغذى على دم الأم، فتتحول إلى العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كسوتها باللحم ثم إنشائها في صورتها النهائية كما وصف القرآن الكريم ووصفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة يدرسون هذه المراحل في الحيوان قبل دراستها في الإنسان حتى لا يعرضوا كرامة الإنسان للامتحان، والخالق واحد فالمراحل لابد أن تكون واحدة. هانس فيمان ورفاقه لاحظوا أنه في الليلة 15 بعد أن تلتحق العلقة هذه أو التويتة المشطورة تلتصق بجدار الرحم يظهر على سطحها خط دقيق للغاية. تعجبوا، ما هذا الخط؟ بدأوا في مراقبته، ونحن نعلم طبعا أن الجنين في هذه المرحلة جزء من المليمتر، يعني لا يكاد يرى بالعين المجردة، لكن تحت الدراسة المتأنية والمراقبة بطريقة مستمرة لاحظ العلماء أن هذا الجنين المكون من راقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. في اليوم 15 يظهر خيط رفيع على الطبقة الخارجية، فبدأوا يراقبون ما هذا الخيط. لاحظوا أن طبقات الطبقة الخارجية تمر بهذا الخيط فتتخصص، تتكون كل أجهزة الجسم، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز الإخراجي، الجهاز البولي التناسلي، كل أجهزة الجسم تتخصص بمرورها بهذا الخيط. وبعد أن يتم تكون أجهزة الجسم في الطبقة الوسطى ينسحب هذا الخيط إلى نهاية العمود الفقري. فتعجبوا، سموا هذا الخيط باسم الشريط الأولي The Primary Streak أو المنظم الأول The Primary Organizer، المنظم الأول، لأنه منه خلقت كل أجهزة الجسم. فحاولوا أن يدركوا شيئا من طبيعة هذا الخيط، نزعوه وزرعوه في جنين آخر نما على محور مستقل، حاولوا سحقه وزرعوه فنما، حاولوا غليه لعدة ساعات وزرعوه نما، أحرقوه إلى درجة التفحم وزرعوه نما. فأثبتوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العظمة الدقيقة التي توجد في نهاية العمود الفقري للإنسان وللحيوان، هذه العظمة هي كل سر الإنسان، هي كل سر خلق الحياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كأن هذا الجسد بلحمه وشحمه وعظامه وأعصابه ودمائه لا يشكل شيئا عند رب العالمين. هذه العظمة التي توجد في نهاية العمود الفقري أو نهاية العصعص كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل سر الإنسان، منها يخلق ومنها يبعث يوم القيامة. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. كلام معجز لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي ومعلل من قبل خالق السماوات والأرض. وأنا أنعي على علماء المسلمين أن يتركوا حديثا كهذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحقيقه تحقيقا مختبريا علميا منهجيا صحيحا، ويتركوا الأمر لرجل يهودي ألماني اسمه هانس فيمان يحقق هذا الحديث دون أن يقرأه، فيثبت أن كل أجهزة الجسم تنمو من هذه العظمة الدقيقة أو هذا الخيط الدقيق الذي سماه باسم الشريط الأولي، والذي ينسحب إلى نهاية العصعص أو نهاية العمود الفقري بعد أن يؤدي دوره بالكامل، فيمنح جائزة نوبل في علوم الحياة سنة 1935 ميلادي، والمسلمون لا يزالون مختلفين عن دقة هذا الحديث. كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركز يوم القيامة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. والقرآن الكريم يشبه دائما عملية إنبات الأرض أو عملية بعث الحياة بعملية إنبات الأرض، وكذلك تخرجون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لذلك أقول أن تحقيق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الأحاديث التي جاءت وصفا لمثل هذه القضايا الصعبة على الإنسان، تحقيقها تحقيقا علميا منهجيا دقيقا، يصبح ورقة دعوة راقية لهذا الدين العظيم الذي يتعرض لنقد وهجوم من كل قوى الشر في العالم. وما أحوجنا أن نتحدث إلى إخواننا وأخواتنا في الإنسانية باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم، فنقدم هذا الكم الهائل من حقائق العلم التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسان خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، شهادة له بالنبوة وشهادة له بالرسالة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، والذي فتن فيه الناس بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.